إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأن يجعل لنا هذه المودة في قلوب عباده وفي قلوب بعضنا البعض، وأن ينفعنا بأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولا بد أن هذا يستلزم أنواعا من الحقوق والواجبات، منها النصيحة، فالدين النصيحة، ومنها الإشفاق، أن تشفق على أخيك وتحرص على مصاحبته على الوجه الذي ترضاه لنفسك، ومن ذلك التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر، وأن تحرص على إفادته ونفعه وتفقده. فربما يغيب عن درس أو يعني يتهيب امتحانا أو يعني يستشكل مادة أو نحو ذلك، فهنا تظهر معاني الأخوة في التفقد والتعاون والتناصح، ولو بأن تزوره وتخبره بما كان في مرة غاب فيها أو نحو ذلك. إذا وجد الأخ من أخيه عناية خاصة، هذا مما يزرع الود في قلبه لأخيه، وربما يعني ارتقت هذه الصحبة إلى درجات قد تكون ما يدري، قد تكون عاصمة لأحدكما من الفتنة إذا ما أقبلت يوما من الدهر. كثيرا ما تقبل الفتن والإنسان لا صاحب له ولا ليس له خواص، ومن ثم يعني ربما ضاع ولم ينتبه إليه ولم يعثر عليه وخسر صفقته، وربما يقيد الله عز وجل له صاحبا لا يسلمه، يبقى معه يذكره ويعزه وينصحه ويسلك كل سبيل بحيث يعني يتسبب في عودته إن كان شرد، أو يعني بقائه إن كان يعني أراد أن ينصرف عن المعاني الكبار التي ربما عاش عليها يوما من الدهر. ولهذا الموفق، كل الموفق من عرف كيف يصاحب وكيف يقوم بحقوق الصحبة، وهذا أسعد الناس في الآخرة قبل أو في الآخرة والدنيا. أما في الدنيا فمن ألذ وأطعم معنى يتذوقه الإنسان في الدنيا الصحبة الصالحة، وهذا داخل في معنى الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذا الود الذي تراه بينك وبين أخيك، هذا يعني معنى قام في الله سبحانه وتعالى. وأما في الآخرة فكل صحبة تنقلب عداوة إلا ما كان من أصحاب الصلاح الذين التقوا على منهج الله عز وجل. إذ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الله سبحانه وتعالى المسؤول أن يجعلنا من عباده الصادقين، وأن يجعل لنا ودا، وأن يتقبلنا بمنه وكرمه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وقوله ومن أصدق من الله حديثا، وقوله ومن أصدق من الله قيلا، وقوله إذ قال الله يا عيسى بن مريم، وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله منهم من كلم الله، وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين.
نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. انتقل المصنف بعد هذا إلى يعني أبواب ثلاثة يرتبط بعضها ببعض. أولها في إثبات صفة الكلام للباري سبحانه وتعالى، وبعد ذلك إثبات أن القرآن منزل من الله سبحانه وتعالى، وبينهما ذكر أيضا فصلا في أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، فذكر نصوصا عامة في صفة الكلام ثم نصوصا أخص في القرآن الذي هو كلام الله، ثم ما يتعلق بهذا الباب من صفة التنزل وأن القرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الثلاثة الأبواب باب واحد في الحقيقة يرتبط بعضه ببعض، فأوله ما سمعنا من الآيات في إثبات صفة الكلام. وهذا المبحث يعني في صفة الكلام من أكبر المسائل التي اختلف فيها أهل القبلة، والاختلاف فيها كبير وواسع وكثير الفروع والزيول، ونحن لا نتعرض لهذا كله، لكن نشير بأن كثرة الخلاف في هذه المسألة هي التي ترتب عليها تسمية أهل الكلام بأهل الكلام، لأن أهل الكلام اختلفوا في صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، ما بين مثبت وبين ناف، وما بين يعني متفنن في القول، وذهبوا إلى ألوان من الكلام يعني كثيرة، لهذا يعني صار هذا الباب عنوانا على الانحراف في أبواب التوحيد، فسمي هذا العلم بعلم الكلام من هذا الباب، سمي علم الكلام بعلم الكلام لما اختلف أهل الكلام في كثرة كلامهم على صفة الكلام وإثبات صفة الكلام للباري سبحانه وتعالى. وكان هذا في القرن الثاني الهجري، وأول من بدأ به الجعد بن درهم، ويعني أخذه عنه الجهم بن صفوان، وانتقلت القضية للمعتزلة والأشاعرة والكلابية وغيرهم، وطبعا كلام الفلاسفة فيه في هذا الباب كثير. على كل حال نحن لا يعنينا كثرة الخلاف عند المبتدعة بقدر ما يعنينا أولا ضبط المسألة عندنا نحن أهل السنة، ثم بعد هذا ننظر في يعني أخطر وأشهر كلام للمبتدعة في هذا الباب فنجيب عنه دون يعني استقصاء. وأما صفة الكلام لله سبحانه وتعالى فإنها ثابتة بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع أهل العلم وبأدلة الفطرة وبأدلة العقل وبأدلة اللغة، كل هذا يؤدي إلى نفس المعنى. أما يعني صفة الكلام فدلالات النصوص في القرآن يعني دلت عليه من خمسة أوجه إثبات صفة الكلام. أولا بالقرآن، فالقرآن مليء بالآيات التي تدور حول هذه الأقسام الخمسة. أولا تسميته حديثا، قد يسمي القرآن كلام الله سبحانه وتعالى حديثا، ومعلوم أن الحديث لا يكون إلا ب يعني يقال حدثته وحدثته ونحو ذلك، وهذا يكون بصوت مسموع، ومنهم ما ذكر المصنف ومن أصدق من الله حديثا، ومنه أيضا فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. فتسمية القرآن حديثا هذا في إثبات لصفة الكلام، فالحديث لا يكون إلا كلاما مسموعا. ومنه يعني تسميته قولا وقيلا، والقول الصريح في النطق، وأنت تقرأ كثير عشرات بل مئات الآيات هي قال الله يقول وقيلا، وتصريفات هذا الباب كثيرة. ثالثا تسميته كلاما، فقد يسمي الله كلامه كلاما، وتمت كلمة ربك، وفي القراءة الأخرى كلمات ربك، حتى يسمع كلام الله وكلم الله موسى، هذا كله أيضا باب في تسميته يعني القرآن كلاما، أو في تسمية كلام الله كلاما. رابعا قد يسميه نداء، والنداء لا يكون إلا بالكلام، وناديناه من جانب الطور، وإذ نادى ربك موسى وناداهما ألم أنهكما، والنداء لا يكون إلا بالكلام. فكل آيات النداء فيها إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. خامسا المناجاة، وقد يذكر الله عز وجل ذلك أيضا. والمناجاة يعني النجوى التي يعني تكون بين يسمعها القريب، وتكون النجوى يكون من اثنين ونحو ذلك، وأنت تقرأ أيضا وقربناه نجيا. كل هذه الألوان يعني مما ورد في كتاب الله مما يدل على إثبات صفة الكلام للدار سبحانه وتعالى. وأما السنة فسيأتي فصل مستقل بعد يعني نحو صفحتين أو ثلاث صفحات في الفصل الثاني في أدلة السنة في هذا الباب. وأدلة السنة في صفة الكلام أيضا كثيرة، منها قوله تعالى في الحديث القدسي: يا آدم أخرج بعث النار. وأول الحديث يقول: يقول الله تعالى لآدم، وهذا فيه الكلام، يقول الله تعالى لآدم أخرج بعث النار. ومن الحديث المشهور: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. فأدلة السنة كذلك على الكلام كثيرة، ومنها الإجماع، أجمع أهل العلم من الصحابة فمن تبعهم من القرون الخيرية ومن تبعهم بإحسان على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. وكلام السلف في هذا كثير كثير، وقد صنفت فيه يعني كتب. ومنها كذلك أدلة العقل، فالعقل يعني يميز بين المضاف إلى الله والمضاف، يعني المضاف إلى الله على سبيل الأعيان والمضاف إلى الله على سبيل المعاني. فالأعيان إذا أضيفت إلى الله هذه إضافة تشريف، كما نقول بيت الله وناقة الله وعبد الله، هذه أعيان إضافة تشريف. لكن إضافة المعاني إلى الله هذه إضافة صفات، كما نقول كلام الله وعلم الله وعزة الله وسمع الله، هذا كلام ظاهر بالعقل. ولهذا كلف الله عز وجل من يتكلم من الجن والإنس والملائكة، ولم يكلف البهائم العجموات التي لم تتكلم. وأدلة الفطرة كذلك تدل على إثبات صفة الكلام. معلوم بالفطرة أن الكلام صفة كمال، وأن عدمه صفة نقص، هذا شيء مفطور عليه الإنسان. ولهذا عاب الله تعالى على آلهة المشركين أنهم لا يتكلمون، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم؟ فأنكر الله على آلهتهم، آلهة المشركين، أنها لا تتكلم. وكذلك عاب إبراهيم على آلهة قومه أنها لا تتكلم، ولهذا لما كسر الأصنام قال: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. والعجيب أن قوم إبراهيم أقروا بهذا النقص في آلهتهم، فإنهم قالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، يعني لماذا تسأل عنهم وأنت تعلم أنهم ما ينطقون. فهذا يدل على أن بالعقل والفطرة أن هذا صفة يعني نقص عدم الكلام. ولهذا يعني إبراهيم نفسه خاطبهم لما راغ عليهم ضربا باليمين، قال لهم: ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون. فهذا كله يعني ظاهر في أدلة العقل وفي أدلة الفطر. حتى أدلة اللغة على الكلام بالمعنى الذي يقصده أهل السنة، أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، وأنه يتكلم يعني متى شاء وكيف شاء، ويتكلم بحرف وصوت كما يعني سيأتي. فأدلة اللغة، أصل هذه المادة، مادة الكاف واللام والميم في اللغة، أصل الكلام في اللغة يعني ما يسمع من الأقوال، ما سمع من الأقوال وتعدى قائله، يعني قائله يتعدى القول قائله إلى غيره فيسمعه، هذا أصل الكلام. هذا لأن بعض المبتدع يقول الكلام هذا شيء نفسي في النفس ولا يسمع كحديث النفس، وهذا الكلام غلط. وذلك لأن أصل هذه المادة تدل على القوة، مادة الكاف واللام والميم لا تدل إلا على القوة، استعملها في أي تصريف، مثلا ملك، الملك من صفات القوة. طيب كلم، الكلم يعني الجرح. طيب لكمة، اللكمة، لكمة، نعم، يعني يدل أيضا على القوة. كل صفاتها مهما يعني كملة تدل أيضا على القوة، في القوة النفسية. ومن ذلك كلمة، أيضا فإن الكلام يعني يدل على معاني القوة، فيكون الكلام الحقيقي الذي يكون بحرف وصوت يسمعه من يكلم. فهذه أدلة يعني من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة واللغة على إثبات صفة الكلام للباري سبحانه وتعالى. والمصنف بدأ يذكر الأدلة في هذا الباب، قال: ومن أصدق من الله حديثا. وهذه يعني الآية النفي فيها بصيغة الاستفهام أبلغ من النفي المجرد، لو قال لا أحد أصدق من الله حديثا وهذا الذي يعني هو المقصود، لكن قول ومن أصدق هذا صيغة الاستفهام أبلغ، لأن النفي يكون مشربا بالتحدي، كأن الله سبحانه وتعالى يقول أخبروني عن أحد أصدق من الله حديثا. هل يمكن أن يأتي أحد بأن يتصور أحد أن هناك من هو أصدق من الله تعالى حديثا؟ وتقدم أن الحديث مما يوصف به القرآن، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، لأن الحديث يكون من متحدث ومتحدث إليه. ومثل ذلك أيضا ومن أصدق من الله قيلا، والآية فيها إثبات صفة الكلام بذكر الصدق، لأن يعني الصدق لا يكون إلا صفة للكلام، فالكلام يعني من صفته الصدق. وفيها أيضا صفة الكلام من قوله قيلا، فإن القول من مصادر يعني الكلام، فكلاهما للكلام الذي يكون له لفظ. ففي هذا رد على من زعم من الكلام هو المعنى النفسي. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، هذا أيضا إذ قال الله إثبات أن الله تعالى يقول، وأن الله سبحانه وتعالى قوله مسموع، وأن قوله سبحانه وتعالى كلمات وجمل، فيكون هذا بصوت وبحرف، لكن لا يماثل صوت المخلوقين ولا يماثل حرف المخلوقين، وهذا معروف في عموم أبواب الصفات. فنقول إن الله تعالى يتكلم كلاما حقيقة، كلاما متى شاء وكيف شاء وعلى الوجه الذي أراد متى شاء باعتبار الزمن، فالله سبحانه وتعالى يتكلم يعني متى شاء، كما أنه يكلم أهل الجنة، وكما أنه كلم يعني موسى يوم كلمه، وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم أسري به، وكلم الأبوين ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما، وهذا يدل على نهاهما قبل ذلك فكلمهما قبل ذلك، وعاد فكلمهما يوم أن أنكر عليهما لما أكل من الشجرة. فهذا معنى أنه يتكلم متى شاء باعتبار الزمن، وأيضا يتكلم كيف شاء على الصفة التي يريدها سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. والقول المضاف إليه سبحانه وتعالى الذي يعني يقال قال الله سبحانه وتعالى، هذا القول يعني قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع حادث الآحاد. معنى هذا أن كلام الله سبحانه وتعالى صفة ذات وصفة فعل، صفة ذات الله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما، وصفة فعل يتكلم الله سبحانه وتعالى متى شاء على النحو الذي أراد. فالكلام من الباري سبحانه وتعالى فيه صفة الذات من صفات الله الذاتية، من حيث تعلق الكلام بذاته فهو صفة ذات، لأن الله سبحانه وتعالى ما زال متكلما فمتصف بهذا، وهذا معنى صفة الذات، الذي صفات الذات لا تنفك عن الله. وهو أيضا صفة فعل من صفاته الفعلية، من حيث كان متعلقا بقدرته ومشيئته، متى شاء أن يتكلم تكلم وكيف شاء أن يتكلم، فهو صفة ذات وصفة فعل. وقوله سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني صدقا في الأخبار، أخباره صادقة، وعدلا في الأحكام، أحكامه كذلك كلها يعني في غاية ما يكون من العدل. تمت كلمة ربك، وصف الكلمة أو الكلمات كما في القراءة الأخرى بالصدق والعدل، فهي إذن أقوال، كلماته سبحانه وتعالى أقوال، لأنها يعني كما وصف تمت يعني في صدقها وعدلها. وكذلك قوله وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما، والمصدر هنا المؤكد تكليما، هذا كما قال الفراء وغيره من أهل اللغة ينفي احتمال المجاز ويثبت الحقيقة. فإن قد تستعمل الكلام بمعنى المجاز، تقول كلمته يعني أرسلت إليه من يكلمه، كلمته يعني أشرت إليه، كلمته يعني تحتمل أنواع من المجاز. فإذا أكدنا الفعل بالمصدر وقال الله تعالى كلم الله موسى تكليما، التأكيد بالمصدر ينفي المجاز ويؤكد الحقيقة، ومن ثم ينفي احتمال المجاز ويثبت أن الكلام كلام حقيقي. وهذا ظاهر في الأدلة الأخرى في نفس الموقف في حوار الله سبحانه وتعالى مع موسى، كما في سورة طه وغيره، وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقيها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها، حوار. وهذا يدل على الكلام، ولهذا الآية دليل على إن الكلام على الحقيقة وليس كلاما مجازيا. ولهذا بعض المبتدعة من المعتزلة ذهب إلى أبي عمرو بن العلاء القارئ المشهور، وهو أيضا من أهل اللغة وهو أحد القراء السبعة المشهورين، قال له أريدك أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلال. هو طبعا من جهله متصور أن القارئ يقرأ أريدك أن تقرأ خلاص اتحلت، ما يدري أن القراءة سنة متبعة وأننا نقرأ كما أقرئنا، وليس لأحد أن يبدل ما يعني قرأه على من تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كان أبو عمرو من أهل اللغة وكان يريد أن يعني يحسن التأتي في الاحتجاج على هذا الرجل، فلما قال له أريدك أن تقرأ وكلم الله موسى يعني حتى ينفي الكلام عن الله، قال له هب أني فعلت ذلك، فكيف تفعل في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ طب وهذه ماذا تفعل فيها؟ إذا قلنا وكلم الله موسى فقلنا خلاص هذه إذن موسى هو الذي تكلم، طيب ماذا تفعل في الآية الأخرى التي ستأتي معنا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كيف نقرأها؟ وهي لابد دليل ظاهر لا يحتمل التأويل على إثبات صفة الكلام للرب سبحانه وتعالى. وكلم الله موسى تكليما، ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى نادى موسى كما قال وإذ نادى ربك موسى وكلمه وناجاه، وكان كلامه لموسى كلاما حقيقيا. ولو كان كلام موسى كلاما مجازيا لما كان لموسى خصوصية، إنما خصوصية موسى أنه الكليم الذي سمع كلام الله سبحانه وتعالى، وقد شاركه في هذه الخصوصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج، وكذلك كلم الله يعني الأبوين كما في سورة الأعراف. فهذا أيضا دليل على أن الكلام كلام حقيقة. ومن ذلك قوله منهم من كلم الله، يعني تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله يعني من الرسل من كان من وجه تفضيله أن الله تعالى خصه بالكلام، وإلا فأكثر الرسل قد أوحى الله إليهم بواسطة الملك، فيأتي الملك فيبلغ الرسول كلام الله سبحانه وتعالى. لكن موسى كلمه الله يعني عيانا، وكلمه الله سبحانه وتعالى كفاحا، وكلمه الله سبحانه وتعالى من غير واسطة، كلمه بحرف وصوت سمعه موسى من الله سبحانه وتعالى. لكن الله تعالى ليس كمثله شيء، لا يلزم من أن موسى سمعه أن يكون كلام الله ككلامنا، ولا أن يكون صوته كصوتنا، ولا حرفه كحرفنا، لكننا نثبت أن الله كلم موسى وأن موسى سمع كلام الله سبحانه وتعالى. وكذلك ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وهنا الكلام يتعلق بالمشيئة لأنه تكلم حين المجيء، لما جاء موسى كلمه رب، إذن الكلام كان لما جاء موسى، وهذا يدل على أن الكلام هنا صفة فعل. ولهذا في هذا رد على الأشاعرة الذين يقولون الكلام يعني معنى قام في ذات الرب سبحانه وتعالى، وهذا الكلام كلام غلط، وإنما الكلام هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، تكلم الله سبحانه وتعالى يعني بصوت وحرف سمعه موسى. ومن ذلك أيضا الآية بعدها وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فيها دلالة على الكلام من قوله وناديناه وأيضا وقربناه نجيا، والنداء يكون بحرف وصوت ويسمعه من نودي، وهذا يدل على إثبات صفة الكلام. وقوله وقربناه نجيا أيضا كذلك، هذا يعني حال، وقربناه نجيا حال هو فعيل بمعنى مفعول، نجيا بمعنى مناجى يعني نجاه الله سبحانه وتعالى، وهذا في قصة موسى وهي معروفة متكررة في القرآن. ومثله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وهذا موقف آخر، نادى ربك موسى ناداه بصوت سمعه موسى، فالله سبحانه وتعالى يتكلم وكلامه صفة كمال، وهذا كله يعني كذلك ظهر. وناداهما يعني الأبوين ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، هذا دليل على أنه كان كلمهما قبل ذلك يوم أن نهاهما عن الشجرة، ويكلمهما الآن وقت أن كلمهما لما يعني أكل من الشجرة، وهذا كله في إثبات يعني صفة الكلام. والآية بعدها ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فيه إثبات الكلام من وجهين، من وجه النداء ومن وجه القول. يناديهم فهو يتكلم سبحانه وتعالى فيقول، والقول كذلك كلام. فالحاصل أن المضاف إلى الكلام المضاف إلى الباري سبحانه وتعالى صفة من صفاته الذاتية من حيث تعلقه بذاته أو تعلقها بذاته واتصافه بها، وهو أيضا من صفاته الفعلية من حيث كان متعلقه بقدرته ومشيئته سبحانه وتعالى. فأهل السنة يقولون إن الله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وأن الكلام صفته القائمة بذاته سبحانه وتعالى، وأنه لا يزال يعني متكلما كذلك يعني على سبيل صفة الفعل، وما تكلم به فهو قائم به ليس مخلوقا عنه يعني منفصلا عنه كما قالت المعتزلة، ولا لازما لذاته لزوم الحياة كما تقول الأشاعرة. وكلامه سبحانه وتعالى بصوت، وحروفه وأصواته التي تكلم بها من صفاته، وصفاته غير مخلوقة، وصفاته كذلك لا نكيفها ولا نشبهها بصفات المخلوقين. إذا عرفت هذا فيمكن قبل أن ندخل في إثبات أن القرآن كلام الله أن نشير إشارة إلى ما وقع من الفرق في الابتداع في هذا الباب. أصل الكلام كان مع يعني جهم ابن صفوان لما ناظر بعض السمانية طائفة من طوائف الدهريين الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، فأراد أن يستدل لهم على وجود الله، وهذه قضيته يعني إثبات الربوبية، فاستدل لهم بمسألة يعني تعلق الأجسام بالأعراض. قالوا يعني هم يقولون إنه لا خالق للكون، قالوا هذه الأجسام لابد لها من أعراض، والجسم يفتقر أن يأتي بالعرض اللي هو الروح هنا بذاته، إذن لابد لذلك من موجد، وهذا يدل على وجود الخالق. إلى هنا الكلام جيد وصحيح يعني فيما فهموا، ففهموا هذا على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. ثم إنهم قالوا له فمن ربك، أخبرنا عن ربك، لم يكن عندهم إله، فلما قال لهم يعني دليل وجود الإله هو يعني تعلق الأعراض بالأجسام، قال له أخبرنا بربك، فذهب قال لو وصفت لهم ربي بالصفات لا نقضت كلامي، لأنه حينئذ يعني يقول هذه الصفات تتعلق هو قاس الرب على المخلوق والعياذ بالله. فقال خروجا من هذا الإشكال العقلي عنده قال ليس له صفة، حتى أنه قال يعني هو هذا الهواء في بعض الروايات، يعني خرج الجهم من هذا الباب في باب الكلام إلى أن الله سبحانه ليس له أي صفات، وإن إثبات أي صفة من الصفات هذا يستلزم نقصا للباري سبحانه وتعالى. فوافقه المعتزلة على أدلته العقلية في إن إثبات الصفات يعني فيه نقص لله سبحانه وتعالى، لأنه يعني يلزم من إثبات الصفات تعدد الآلهة ونحو ذلك. فقالوا كما قال، قالت المعتزلة كما قال جهم بإثبات الأسماء دون الصفات. وكثير منهم قال لكننا نحتاج أن نثبت يعني ثلاث صفات فقط، صفة الحياة وصفة القدرة وصفة العلم. جاءت الأشعرة فقالوا كلامكم والله جيد من حيث العقل، لكننا نحتاج أن نزيد هذه الصفات إلى سبع صفات. فقالوا يعني له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم اقتدر، فقط نثبت هذه الصفات السبع، صفة الحياة والكلام والسمع والبصر والإرادة والعلم والقدرة. جاءت المتردية فقالوا كلامكم جيد، لكننا نزيد صفة واحدة وهي صفة التكوين. أنا أذكر لك هذا حتى تعرف طريقة المبتدعة في يعني أهوائهم، وأنهم يعني كلما ركبوا أهواءهم في شيء فعلوا. هذا كله يعني كلام ضعيف، وكلام يدل على أن المبتدع دائما يعتقد ثم يستدل كما قلنا مرارا، والصحيح أن الإنسان يستدل ثم يعتقد، فيعتقد بناء على ما ثبت من الأدلة، وليس يعكس المسألة فيذهب فيعتقد على حسب هواه ثم يطلب من الأدلة ما يعني يعينه على الفهم الذي فهمه. ولهذا يعني خرجت المبتدعة في هذا الباب إلى أن القرآن مخلوق، وهو كلام الله سبحانه وتعالى عند أهل السنة. المبتدعة قالوا القرآن مخلوق، وهذا كلام في غاية الفساد، وسيأتي الإشارة إليه. والذي يعنينا كلام المبتدع أو من كلام المبتدع والفرق كثيرة، كلام المعتزلة أنه مخلوق، وكلام الأشاعرة أنه يعني أن كلام الباري سبحانه وتعالى يعني لازم لذاته لكنه لا يتعلق بمشيئته وقدرته، ومن ثم ينفون الحرف والصوت، يكون كلام الله سبحانه وتعالى معنى قائم به. ده كلام الأشاعرة، كلام الله معنى قائم به، إن عبر عنه بالعربية فهو قرآن، وإن عبر عنه بالعبرانية فهو توراة، وإن عبر عنه بالسريانية فهو الإنجيل، يعني معنى واحد قائم بذاته. وهذا يتضمن يعني نفي الصوت ونفي الحرف في كلام الله، وهذا كلام غلط. وهناك فرق أخرى يعني ليست تعنينا بقدر ما يعنينا الرد على الأشاعرة والرد على المعتزلة في هذا الباب. قبل أن نرد عليهم أثبتنا أن يعني صفة الكلام ثابتة لله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى يعني كلامه صفة ذات من حيث تعلقها، تعلق الكلام بذاته، وكلامه صفة فعل من حيث يعني تعلقه بقدرته ومشيئته، يتكلم ما متى شاء ويعني كيف شاء. ويتعلق بباب الكلام عموما باب إن القرآن كلام الله، هذا أخص من عموم الكلام. أهل السنة يثبتون الكلام كصفة من صفات الله، ويثبتون أن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا ما ذكره المصنف في الآيات القادمة.
وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون.
نعم، هذه الآيات يعني ذكرها المصنف في إثبات أن القرآن كلام الله. القرآن في اللغة مصدر، قرأ يقرأ قرآنا، وهذا يعني المصدر قرأ يقرأ قرآنا، فالقرآن مصدر عام لكل هذا، ولهذا يصح أن تستخدمه في غير القرآن، كما قال حسان بن ثابت في وصف عثمان رضي الله عنه ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، يعني يقرأ، يعني كان من عادة عثمان أنه يعني يقوم الليل على هذا النحو الذي وصف به. في الاصطلاح القرآن اسم لكل كتاب يتلى أنزله الله على نبي من أنبيائه، يعني كل كتاب يتلى لأي نبي يسمى قرآن. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيحين: ما أذن الله لشيء أذنه لنبي يقرأ القرآن يتغنى به. ما أذن الله لشيء أذنه، أذن بمعنى استمع، أذن أذنا يعني استمع استماعا. ما أذن الله لشيء أذنه لنبي يعني سماعه لنبي يقرأ القرآن يتغنى به. فهذا يدل على أن القرآن اسم لكل كتاب يتلى أنزله الله، لكن تخصيص القرآن بمحمد صلى الله عليه وسلم كتخصيص الإسلام به، فهو نبي الإسلام وإن كان كل نبي. قال: ونحن له مسلمون. فهو أخص الناس بالإسلام وأخص الناس بالقرآن، ولهذا صار يطلق القرآن خصوصا على ما بعث به أو على ما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والحاصل المصنف في هذه الآيات يريد أن يذكر إثبات أن القرآن كلام الله، فمما ذكر قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وإن أحد من المشركين استجارك يعني طلب منك أن تجيره يعني أن تؤمنه، فأجره حتى يسمع كلام الله، لأنه ربما يسمع كلام الله فيؤمن ويهتدي. والشاهد قوله: حتى يسمع كلام الله، فأضاف الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. وإضافة الكلام إلى الله من إضافة المعاني وليس من إضافة الأعيان. والمضاف إلى الله قسمان، انتبه لهذه القاعدة. إن كان المضاف إلى الله أعيانا فهذه إضافة تشريف تدل على الخلق، كما تقول بيت الله وناقة الله وعبد الله، فالعبد عين بذات، والناقة والبيت. إضافة الأعيان إلى الله تدل على أنها مخلوقة، وإنما إضافتها للتشريف. قال: إني عبد الله، فهذا مخلوق وإضافته إلى الله للتشريف. لكن إذا أضيف إلى الله معاني وليس أعيان فهذه المعاني تكون صفة من صفات الله، كما تقول عزة الله وسمع الله وبصر الله وكلام الله. الكلام والسمع والبصر والعزة والقدرة ونحو ذلك هذه ليست أعيانا وإنما هي معاني. فالمعاني التي تضاف إلى الله هي صفات من صفات الباري سبحانه وتعالى. ومن ثم فالكتب المنزلة على الأنبياء كلها كلام الله سبحانه وتعالى. والمقصود هنا أن كلام الله هنا هو القرآن، فأجره حتى يسمع كلام الله، هذا في إثبات أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. وإثبات أن القرآن كلام الله أخص من عموم إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. قال: وقوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. والكلام في بني إسرائيل: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، عامة المفسرين على أن كلام الله هنا هو التوراة وما كلم الله به موسى لما يعني واعد قومه 70 رجلا إلى آخر الآيات. وإن كان ظاهر صنيع المصنف هنا ابن تيمية أنه ذكر الآية هنا على أن المقصود أنه القرآن، وأيا ما كان فالمقصود أن كلام الله سبحانه وتعالى هنا في إثبات صفة الكلام لله عموما. وقوله: من بعد ما عقلوا وهم يعلمون، هذا أشد قبحا وجرأة من اليهود الذين يعني حرفوا كلام الله من بعد ما عقلوا، يعني مع استبانة الأمر لهم ومع هذا أثر التحريف. وقوله: يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. الكلام في الأعراب: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعهم. والمنافقون كان من عادتهم ألا يخرجوا إلى الجهاد لأنهم جبناء ولأنهم غير مؤمنين، لم يتحقق الإيمان في قلوبهم، لكن عند يعني الطمع كانوا يظهرون. ولهذا لما وجدوا أن المسلمين خرجوا إلى مغانم شبه محققة لما صارت يعني كفتهم أرجح أرادوا أن يخرجوا معهم لأجل الغنيمة، ذرونا نتبعكم. فالله سبحانه وتعالى أنكر عليهم هذا، قال: يريدون أن يبدلوا كلام الله. والمقصود هنا يعني بكلام الله ما كان الله تعالى وعد به المؤمنين من غنائم خيبر وأنها لأهل الحديبية خاصة، ولهذا قال قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، يعني قال الله من قبل إن غنائم خيبر خاصة بمن حضر في الحديبية، وهذا يعني معروف في السيرة، فأراد هؤلاء أن يخرجوا ليشاركون في الغنائم، فأخبر الله تعالى نبيه بمنعهم من هذا، والشاهد أن يبدلوا كلام الله، كلام الله يعني ما كان تكلم الله سبحانه وتعالى به في القرآن مما أخبر يعني نبيه صلى الله عليه وآله وسلم به. قال وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، كان الله تعالى قد وعد أهل الحديبية بمغانم خيبر وحدهم دون المنافقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال الله لنبيه أن يقول لهم لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل. والآية فيها يعني إثبات أن القرآن كلام الله، والآية بعدها واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، وفيها إثبات الكلام بالوحي والقرآن بالوحي، لأن الوحي لا يكون إلا قولا، الوحي لا يكون إلا قولا، وقوله ما واتلو كذلك، فالقرآن يعني الذي في مصاحفنا هو كلام الله حروفه ومعانيه، ليست الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف كما قال المبتدع، بل القرآن الذي في مصاحفنا هو كلام الله حروفه ومعانيه، وأن كانت مصاحفنا أوراقها مخلوقة، وكلامنا نحن ونحن نقرأ القرآن صوتنا مخلوق ونحن مخلوقون، لكن القرآن نفسه هو كلام الله غير مخلوق كما هي طريقة أهل السنة والجماعة. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، لا مبدل لكلماته، وكلمات الله تعالى منها كلماته الكونية ومنها كلماته الشرعية، والمقصود هنا الكلمات الكونية التي لا تتبدل، لا مبدل لكلمات، يعني إذا قضى الله تعالى الموت على أحد أو قضى الفقر على أحد أو قضى المرض أو الجذب أو نحو ذلك، هذه كلمات كونية قدرية، إنما قوله إذا أراد شيئا أو إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا المقصود بكلمات الكونية، بخلاف الكلمات الدينية الشرعية فهي أوامره سبحانه وتعالى ونواهيه، وهذه قد يبدلها بعض الكافرين والمنافقين فلا يعملون بها، لا يعملون بلفظها أو بمعناها أو لا بلفظها ولا بمعناها، فالمقصود هو الكلمات الكونية، والمقصود أيضا إثبات كلام الله سبحانه وتعالى. وهذه الآيات ومثلها الآيات بعدها إن هذا القرآن يقص، والقصص لا يكون إلا بالكلام والقول، نحن نقص عليك أحسن القصص فيما تكلم الله سبحانه وتعالى به من هذا القرآن، يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، بنو إسرائيل يختلفون في شأن عيسى صلى الله عليه وسلم، فمن قائل إنهم قتلوا ومن قائل شأنه كذا وكذا، ويختلفون في قضايا يعني كثيرة، فيأتي القرآن شاهد ومهيمن ومؤتمن فيصحح لهم ما عندهم من الكلام، ولهذا يعني لا ينبغي أن يختلفوا بعد نزول القرآن، يختلفون في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيأتي القرآن يبين أنه يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الواجب يعني اتباعه وتصديقه، وأن الذي جاء به لا يخالف ما جاء به موسى وعيسى ونحو ذلك، والشاهد أن هذه الآيات فيها إثبات أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وإن هذا القرآن القرآن العربي الذي نزل به الروح الأمين على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين هو كلام الله تعالى المنزل غير مخلوق، يقول أهل السنة كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ يعني تكلم الله تعالى به أولا، وإنما إضافته إلى جبريل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم يعني إضافة تبليغ، بلغه محمد وبلغه جبريل، فحين نقرأ إنه لقول رسول كريم فالقرآن ليس قول محمد ولا قول جبريل، وإنما هو قول الله سبحانه وتعالى، وينسب إلى يعني جبريل وإلى محمد نسبة التبليغ، ولهذا لما كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في الحج قبل حجة الوداع الحجة في السنة التاسعة إلى المشركين يقرأ عليهم سورة براءة، فلما سمعها المشركون قالوا له هذا قولك أم قول صاحبك، لما قال لهم يعني ألف لام ميم غلبت الروم ونحو ذلك، قالوا لا، قال لهم لا قولي ولا قول صاحب، وإنما هذا قول الله سبحانه وتعالى. فالكلام ينسب لا يعني إلى من بلغه، وإنما إلى من قاله، وهذا فيه رد على المعتزلة وسيأتي. على كل حال خلاصة القول أن أهل السنة يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ تكلم به أولا إليه يعود، هذا إشارة إلى ما يكون في آخر الزمان أنه يسرى على كتاب الله فلا يبقى منه شيء لا في الصدور ولا في السطور. وهذا إذا يعني عظم البلاء واشتد عصيان الناس ويعني معصيتهم حينئذ يعاقبهم الله سبحانه وتعالى، إذا لم يبقى خير في الناس فلا يبقي الله سبحانه وتعالى القرآن الذي هو كلامه لا في صدور الناس ولا في السطور. هذا من علامات الساعة في آخر الزمان، يسرى على كتاب الله فلا يبقى منه شيء، وهذا معنى منه بدأ وإليه يعود، هذا معنى إليه يعود. وأن القرآن كلام الله على الحقيقة تكلم به سبحانه وتعالى، وأن القرآن هو المحفوظ في الصدور والمكتوب في السطور، وأن الله سبحانه وتعالى تكلم بكلامه الذي هو القرآن الذي هو بحرف وصوت يسمعه من كلمه سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بإثبات أن القرآن كلام الله. فما أو ماذا فعلت المبتدعة؟ أخص ما يعنينا من كلام المبتدعة قول المعتزلة والأشاعرة. أما المعتزلة قالوا القرآن مخلوق، وأما أدلتهم في هذا فاستدلوا بأدلة باطلة، منها قوله تعالى الله خالق كل شيء، قالوا كل من ألفاظ العموم يدخل فيها القرآن، والجواب أن هذا كلام غلط وفهم سقيم، وإنما المقصود الله خالق كل شيء مخلوق، وإلا لم يخلق الله سبحانه وتعالى نفسه مثلا أو لم يخلق علمه، فهذه كلها صفاته سبحانه وتعالى، فالمقصود خالق كل شيء مخلوق. ولهذا قد تأتي يعني كل لها يعرف من القرائن أنها من العام المخصوص، كما تقرأ في القرآن في شأن بلقيس وأوتيت من كل شيء، كل شيء يحتاج إليه الملوك. ولا تتصور أن بلقيس كان عندها بعض أنواع المجاري وبعض يعني صور اللباس الثياب الممزقة وبعض ما لا يليق بالملوك، أوتيت من كل شيء يحتاج إليه الملوك، تدمر كل شيء في الريح، تدمر كل شيء يقبل التدمير. ولهذا قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، إذا لم تدمر مساكنهم. وكذلك حين يقول الله تعالى الله خالق كل شيء، خالق كل شيء مخلوق، فلا يدخل في هذا القرآن. أيضا استدلوا بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، وجعل بمعنى خلق، وهذا الكلام غلط. جعل لا تكون بمعنى خلق إلا إذا تعدت إلى مفعول واحد، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، المفعول مفعول واحد، إذن جعل تكون بمعنى خلق. وجعلنا من الماء كل شيء حي، خلقنا مفعول واحد، لكن إذا تعدت جعل إلى مفعولين فإنها لا تدل على الخلق، وإنما تسمى أو لها معنى تاني، معنى التصير كقولنا أو كقول الله سبحانه وتعالى هنا جعلناه قرآنا، جعلناه قرآنا عربيا، يعني هنا مفعولين ومن ثم المعنى صيرناه. وإلا لو كانت جعل تدل على معنى خلق مطلقا فكيف تفعلون رحمك الله في قوله تعالى وقد جعلتم الله عليكم كفيلا أيها المعتزلة، هل تقول خلقتم الله عليكم كفيلا؟ أو ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، هل تقول جعل بمعنى خلق هنا لا تخلق الله؟ إذن هذا كلام بين أنهم أخطأوا في الاستدلال بالآية إنا جعلناه قرآنا، قالوا جعل بمعنى خلق، والصحيح أن جعل بمعنى خلق إذا تعدت إلى مفعول واحد، أما إذا تعدت إلى مفعولين فإنها تسمى أو تكون بمعنى صيرة، إنا جعلناه قرآنا عربيا أي صيرناه قرآنا عربيا. أيضا استدلوا بقوله تعالى إنه لقول رسول كريم، قالوا في القرآن إثبات أن القرآن ليس كلام الله وإنما كلام الرسول. ونحن نقول لهم أي رسول؟ فإن الآية ذكرت مرتين، مرة في حق جبريل ومرة في حق محمد، أي رسول تقصدون؟ وهذا يدل على أن الكلام فيه خلط. ولهذا الصحيح أن نسبة الكلام ينبغي أن تكون إلى من قاله ابتداء ليس إلى من قاله تبليغا. ولهذا نحن حين نقرأ مثلا معكم أو نسمع قول القائل قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي إلى آخر الكلام، تقول كلام من هذا؟ كلام اللي بيتكلم ولا كلام امرئ القيس؟ كلام امرئ القيس، مع أننا نتكلم وننقله. فيقال الكلام ينسب إلى من قاله ابتداء ولا ينسب إلى من قاله تبليغا. فإذا قال الله تعالى إنه لقول رسول كريم، سواء كانت في الآية التي يقصد بها جبريل أو التي يقصد بها محمد، فإنه لقول رسول كريم، يعني في تبليغه عن الله سبحانه وتعالى. قالوا أكس أيضا، يعني مما قالوا، نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، قالوا إن الله تعالى أوجد هذا الكلام في الشجرة وليس كلامه. وهذا أيضا نوع من التمحل، كلام في غاية يعني العجز. كيف يقول نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة؟ إن الكلام المقصود أن الله أوجد الكلام فيه، وهل الشجرة هي التي تكلمت؟ معنى كلامكم أن الشجرة هي التي قالت يا موسى إني أنا الله رب العالمين. طبعا هم لا يلتزمون بهذا لو كان الكلام من كلام الشجرة، وإنما هذا من يعني كما تقول العرب يعني سمعت كلامه من البيت، يعني من البيت، مش من البيت اللي تكلم، ولكن ابتداء من هنا الابتدائية، يعني ابتداء من البيت. ولهذا كل أدلة المعتزلة منقوضة كما ترى، والصحيح أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، وأنزله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنه منه بدأ وإليه يعود، وأنه تكلم به على الحقيقة بحرف وصوت، لكنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يعنينا هنا أيضا قول الأشاعرة الذين قالوا إن القرآن هو يعني كلام قام بذات الباري، أو معنى قام بذات الباري سبحانه وتعالى، معنى واحد قام بذات الباري، إن عبر عنه بالعربية صار قرآنا، أو عبر عنه بالعبرانية صار توراة، أو بالسريانية صار إنجيلا، هذا الكلام ساقط. لأن هذا الكلام إذا التزمنا على كلام الأشاعرة يعني أنه معنى واحد قام بذاته، طيب متى قامها؟ ولما قال الله لموسى يوم أن كلم موسى، كيف يعني القرآن كلام يتجدد، وهذا معنى صفة الفعل، لما خلق الله موسى كلمه، ولما خلق محمد صلى الله عليه وسلم بعد موسى بقرون كلمه، وقبل ذلك كلم الأبوين في الجنة، وسيكلم بعد هذا يعني آدم في قبل هذا لما خلق آدم، وسيكلمه مرة أخرى في الجنة، وسيكلمه ما منكم من أحد إلا بينه وبينه إلا سيكلمه ربه. فهذا يدل على أنه ليس معنى واحدا قائما بذاته كما يقولون، وإنما يعني هم أرادوا أن يفروا من الأصوات والحروف، ويفرون بهذا بزعم التنزيه، تنزيهه سبحانه وتعالى عن أن يكون كلامه له صوت كصوتنا وحرف كحرفنا. ومن قال إننا إذا أثبتنا صفات الباري سبحانه وتعالى نثبتها على التمثيل والتكييف، لا الصوت كصوتنا ولا الحرف كحرفنا ولا الكلام ككلامنا ولا السمع ولا البصر ولا العلم كسمعنا وبصرنا وعلمنا ولا الذات كذواتنا. والكلام في كل الصفات فرع عن الكلام في الذات، كما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات، فله صفات لا تشبه الصفات. فلا يشكل حين يقول أهل السنة إن الله تكلم بصوت وحرف أن يكون الصوت كصوتنا وأن يكون الحرف كحرفنا، أبدا، لا الصوت كصوتنا ولا الحرف كحرفنا، لكنه تكلم بكلام حقيقة، والكلام لا يكون حقيقة إلا إذا كان بصوت مسموع، وإلا فالكلام النفساني لا يسمى كلاما، الكلام النفساني لا يسمى كلاما، وهذه طريقة الأشاعرة. ولهذا الفقهاء يقولون لو أن رجلا حلف ألا يتكلم، فإنه إذا تكلم بكلام بينه وبين نفسه لا يحنس. رجل قال والله لا أتكلم، ثم جعل يلوم نفسه في نفسه، قال له يعني لماذا فعلت هذا مع نفسك؟ ولماذا الآن يعني كيف تفك هذا القسم؟ كل هذا هو لم يتكلم، وإلا لو تصور أن هذا كلام لقال يا جماعة أنا تكلمت وقطع صمته، لكن هو صامت يتكلم بكلام نفسي، لكنه لا يحنث بالكلام النفسي، فيسمى الكلام كلاما إلا إذا تعدى قائله وصار بصوت مسموع وحرف وجمل وتراكيب. هذا هو الكلام الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم ولم يشكل عليه، ومن ثم فأهل السنة يثبتون أن الله تعالى تكلم بكلام حقيقة، وأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن القرآن كلامه سبحانه وتعالى يعني الحروف والأصوات، وأن المصاحف التي بين أيدينا فيها كلام الله سبحانه وتعالى، وإن كانت الأوراق التي كتبت فيها مخلوقة، وكلامنا بالقرآن ونحن نقرأ القرآن الصوت المسموع هو صوتنا ونحن مخلوقون، لكن هذا شيء، وأن أصل القرآن كلام الله سبحانه وتعالى هذا على ما ذكرنا. بقي ما يتعلق بالباب من إثبات أن القرآن منزل من الله سبحانه وتعالى.
وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون
بشر نقف
ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين.
نعم، هذا آخر ما نأخذه اليوم لتعلقه بالباب، وفيه إثبات أن القرآن منزل من الله سبحانه وتعالى. قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك، والكتاب يعني المكتوب، والمكتوب إما يعني الكتاب المكتوب مكتوب في اللوح المحفوظ، وهو أيضا مكتوب في الصحف بأيدي السفرة، وهو أيضا مكتوب في المصاحف التي بين أيدينا، كل هذا المعنى المقصود. وهذا كتاب يعني القرآن، كتاب أنزلناه مبارك، ومبارك يعني في كل أنواع البركة، البركة في قراءته، والبركة في يعني أحكامه وشرائعه، والبركة في تطبيقه، والبركة في يعني الذكر به والانتفاع به، كله بركة، ولهذا وصفه الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف أنزلناه مبارك. والشاهد هنا إثبات صفة التنزيل، أن القرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى. وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، والشاهد أن القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى، أنزله من عنده، وإنما يقول الله تعالى لو أنزلناه، وقد أنزله، لكن يقول لو أنزله على الجبل بدل ما نزل يعني على البشر وعلى الناس، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، يعني كان الجبل وهو معروف بالقساوة والشدة ويضرب به المثل في القسوة، حتى أن الناس أنت جبل يعني ما تتحرك ونحو ذلك، ومع هذا أثبت الله تعالى في القرآن لو نزل على جبل لخشع الجبل ولزل، ولرأيته خاشعا متصدعا تشقق وتصدع وهو يعني أشد أو من أشد المخلوقات، وكأن الله تعالى يستبطئ قلوب المؤمنين في الإيمان ويستعجل يعني ما في المؤمنين أو ما للمؤمنين من أثر عند سماع القرآن، يعني كأنه يقول فكيف ينزل القرآن عليكم وأنتم لا تحسون بمعناه ولا تستشعرون معناه وقلوبكم قاسية على النحو الذي يعني ما يتصور من الجبال الرواسي، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، يعني وأنتم قلوبكم ليس فيها خشوع وليس فيها خشية، وأنتم أيها المخاطبون أولى بهذا من الجبال. ولهذا هذه الآيات أو نحو هذه الآيات ما يمتحن الإنسان بها نفسه إذا عرض نفسه على مثل هذه الآيات ونظر هل قلبي عند سماع القرآن كما قال ابن مسعود يعني أطلب قلبك في ثلاثة مواضع عند سماع القرآن وفي مجالس الذكر يعني انظر هل عندك يعني قلبك يتحرك أم لا يتحرك إذا كان لا يتحرك فأنت في بلاء وأنت في نازلة ولا بد أن تعالج نفسك ولا بد أن تراجع دينك وكلنا هذا الرجل ولا حول ولا قوة إلا بالله والله سبحانه وتعالى يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة على كل حال الشاهد إثبات صفة التنزيل أن القرآن منزل من عند الله وقال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل إشارة إلى النسخ ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ونسخ الله سبحانه وتعالى يكون لحكمة وقد ينسخ اللفظ وقد ينسخ يعني المعنى وقد ينسخ اللفظ والمعنى كل هذا مشهور معروف في كتب علوم القرآن وغيره والمقصود أن هذا من حكمه أنه ابتلاء واختبار وفتنة حتى يتبين المؤمن الذي يسلم لحكمة الله سبحانه وتعالى وإن لم تظهر له والمنافق والفاجر الذي يجادل الله سبحانه وتعالى كهؤلاء الكافرين وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل هذه جملة حال يعني الله سبحانه وتعالى حين يبدل له حكمة في هذا والحكم ظاهرة وقد تكلم عليها العلماء قالوا إنما أنت مفتر يعني هذا نوع افتراء لماذا ذكرت يعني كلاما ثم أتيت بكلام ينسخه ولهذا الله سبحانه وتعالى قال له في الآية الأخرى قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه يعني إنما هو بشر وإنما يأتي بما أمر الله سبحانه وتعالى ولهذا قال هنا بل أكثرهم لا يعلمون لا يعلمون الحكم التي تترتب على ما يكون من تبديل الله عز وجل سواء للألفاظ أو للمعاني يعني للأحكام أو للنص الوارد قل نزله روح القدس من ربك إنما نزل به روح القدس وسماه روح القدس يعني جبريل لكمال طهارته التي تشمل كل معاني الطهارة ومنها طهارته عن الخيانة فإنه يعني وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك من ربك وإضافة الرب هنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أخص الخصوصيات فهو رب محمد صلى الله عليه وسلم وهذه ربوبية خاصة جدا من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا أما المؤمنون فإنهم يثبتون ويسلمون بحكم الله سبحانه وتعالى وهدى وبشرى للمسلمين تنزل آيات بشارة ولهذا المؤمن الذي يطرب قلبه ويفرح إذا سمع آيات الله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هذا دليل الإيمان وإذا وجد الإنسان نفسه نافرا عن القرآن لا يتأثر به بل لا يريد سماعه هذا نذير الشؤم والعياذ بالله إن كان مسلما إن كان كافرا فظاهر وإن كان مسلما فالواجب أن يراجع نفسه وأن يراجع دينه قال ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر من جملة يعني مخرقة الكافرين ويعني كيدهم للنبي صلى الله عليه وسلم فيما قالوا تارة يقولون كاذب تارة يقولون شاعر تارة يقولون كذاب مجنون أساطير الأولين اكتتبها ومن جملة ما قالوا في يعني تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنما يعلمه بشر واتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يجلس إلى غلام نصراني عنده من سابق علم الكتاب فيجلس إليه ثم يرجع فيخبرهم بهذا القرآن كأنه تعلمه من هذا قال الله تعالى وهو يحاجج هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا اللسان عربي مبين هذا الغلام الذي زعمتم يعني ليس عربيا ولا يعرف العربي فكيف يذهب إليه ويستمع إليه مما عنده من كتاب كما تزعمون ويأتي بهذا الكلام الفصيح البليغ الذي أعياكم أن تتكلموا بمثله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي والأعجمي من لا يحسن الكلام بالعربية ولو كان أصله عربيا بخلاف العجمي فالعجمي من كان يعني ليس عربيا في أصله ولو كان يحسن العربية وبالتالي فنحن عجم ولا عاجم عاجم نعم لأننا في الأصل عرب لكننا لا نحسن يعني العربية وكثير من وسيبويه إمام اللغة عجمي أصله عجمي لكنه إمام اللغة بالنسبة لأنه يعني وإن كان عجميا لكنه يعرف اللغة العربية جيدا، ونحن وإن كنا عربا فإننا لا نحسن اللغة العربية. قال الله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. والشاهد يعني من الآيات بيان أن القرآن العربي الذي بين أيدينا في الصدور وفي السطور هو كلام الله سبحانه وتعالى، أضافه إلى نفسه يعني كصفة من صفاته، كما أضاف صفة العزة والحكمة والسمع والبصر والحياة وغير ذلك مما تقدم معنا من الصفات. وليست إضافته يعني إضافة يعني ذوات تكون مخلوقة كالبيت والناقة والعبد، وإنما إضافة معاني، وإضافة المعاني تدل على الصفات كما ذكرنا. ليس القرآن مخلوقا كقول المعتزلة، وليس كلاما نفسانيا قام في يعني كلاما معنى واحدا في الأزل قام بالله سبحانه وتعالى كما تقول الأشاعرة، ولا هو يعني غير ذلك مما قاله أصناف المبتدعة، بل هو كلام ربنا سبحانه وتعالى ليس بمخلوق ولا بمفترى، وحروف وأصوات وجمل وكلمات يتكلم الله سبحانه وتعالى متى شاء وكيف شاء، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، ليس كمثله شيء في كلامه ولا كمثله شيء في بقية صفاته. الذي يثبت لله عز وجل صفة الكلام ويثبت الله تعالى أن القرآن كلام الله وأن القرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى يثمر ذلك في قلبه ولا بد يعني تعظيما ومهابة لهذا القرآن، فإنه كلام ليس كالكلام. فالفرق بين هذا الكلام وكلام البشر كالفرق بين ذات الله سبحانه وتعالى وذوات البشر، فلهذا يعني يعظم هذا القرآن ويكون تعظيمه بتلاوته حق تلاوته، يتلونه حق تلاوته، ويكون تعظيمه بالإيمان به، ويكون تعظيمه بالعمل بما جاء به، فيتعظ الإنسان بقصصه ويتدبر أمثاله ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه ويتأدب بأدابه ويتلوه آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضي ربنا سبحانه وتعالى، وينشغل العبد به بقدر ما يستطيع، فهو يعني خير كلام في يعني خير كلام يقرأه العبد لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. هذا بعض ما يترتب على الإيمان بالقرآن وبإثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. بقي معنا صفة واحدة وبها ينتهي الباب، ثم يدخل المصنف في يعني باب بعده في إثبات الصفات من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا والحمد لله رب العالمين. يقول عند قراءة القراءات فهل يقترن كلامك بكلام الله؟ ما أفهم يعني عند قراءة يقصد القرآن، عند قراءة القرآن ما معنى يقترن كلامك بكلام الله؟ لا يشكل عليك أن القرآن هو كلام الله حقيقة ليس بمخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه يعني صفة ذات للرب لم يزل متكلما كلام الله، وأن الله سبحانه وتعالى يعني القرآن صفة الكلام أيضا صفة فعل، يعني يتكلم الله سبحانه وتعالى متى شاء وكيف شاء، هذا حاصل ما ذكر. فلعل السائل يشكل عليه وأنا أتكلم وأنا أقرأ القرآن يثبت أن القرآن الذي أقرأه هو كلام الله سبحانه وتعالى، فالصوت والألحان صوت القارئ لكنما المتلو قول الباري، فصوتي بالقرآن ونغمتي بالقرآن، فالصوت والألحان صوت القارئ يعني القارئ، لكنما المتلو قول الباري الذي أقرأه هو كلام الباري سبحانه وتعالى، وهذا لا يشكل. وعندنا القاعدة العامة، هب أنك يعني سرحت كما يقولون أو تشعب بك القول أو أشكل عليك ترتيب الكلام بعضه على بعض، وقلت الكلام بتاع المعتزلة دخل في الأشاعرة ودخل الكلام في القرآن ودخل الذات في الفعل ودخلت المسألة، عندك أوسع باب تقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وادخل أنا والله أنا أؤمن الإيمان الإجمالي وهذا يكفيني، لكن يبقى معك أشياء ظهرة ما يمكن كل شيء يعني يضيع منه، تقول القرآن كلام الله هذه تكفيك، والله سبحانه وتعالى من صفات الكلام، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والله سبحانه وتعالى له ذات لا تشبه الذوات فكذلك له صفات، أعتقد هذا لا يضيع منك إن شاء الله. هل موسى عليه السلام فيه شيء معين أوجده الله فيه لكي يفهم كلام الله؟ سبحان الله، إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يكلم يعني عبدا من عبادي هيأه لهذا، وهذه التهيئة سواء تهيئة خلقية يعني يعينه على هذا بخلقه فيجعله قابلا لأن يسمع كلامه وأن يفهم عنه، أو تهيئة يعني نفسية كأي بشر، ولهذا ما دخل في الموضوع مباشرة، وإنما قال الله سبحانه وتعالى وما تلك بيمينك يا موسى، موسى كان متهيب أول ما سمع إني أنا الله، وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي، السؤال أسهل، ده سؤال أي واحد يعرف يجاوب، ما الذي بيمينه؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. لما بدأ يتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى حس إنه إيه خلاص المسألة مشيت، فحب بقى يطول الحل، قال ولي فيها مآرب أخرى، هو تصور أن ربنا يقول له طب قول لي بقى المآرب الأخرى، يعني قال حصل نوع من الأنس، نعم، فلما حصل الأنس قال له ألقها، مفيش بقى دعك من المآرب الأخرى، لأن هذا شيء ليس هو المقصود، وإلا العصا معروفة واستعمالتها معروفة، وإنما هذه نوع من التهيئة حتى أن موسى يعني الهيبة التي جهز الله إني أنا الله، تخيل سبحان الله فعلا شيء يعني لولا أن الله أقدر موسى على هذا ما كان موسى صبر، فحسنت التهيئة بإقداره سبحانه وتعالى لموسى أن يتحمل هذا المعنى، وبالتهيئة النفسية الطبيعية بتاعت كل إنسان يتكلم خارج الموضوع زي أي واحد بيفتح للموضوع بالمقدمات، فلما اكتمل هذا الأمر بدأ الله سبحانه وتعالى يكلفه بما كلفه وقدم بين يدي هذا بالمعجزات، ألقها فإذا هي حية تسعى، ثم بعد هذا خذها فلا تخف، وبعدين واضمم يدك، فظهرت الآيات فزادته يقينا وثباتا أنه نبي موحى إليه وأن هذا هو الله، حينئذ انتهى الكلام إلى التكليف، اذهب إلى فرعون إنه طغى. ولا يحسن بك البحث في هذه المسائل في الحقيقة، يعني السؤال نفسه غلط، وما أكثر الأسئلة الغلط التي تأتي في يعني كلام إخوان، ما لك أنت وأن تقول هل سيدنا موسى في شيء معين أو صفة معينة أوجدها الله فيه لكي يفهم؟ يا أخي أنت آمن بموسى وآمن بالوحي وآمن بربك سبحانه وتعالى وأقبل على ما ينفعك دون أن تستفصل تفصيلات يعني يخشى أن تشوش عليك. كيف نفهم صفة الكلام من خلال اللغات المختلفة؟ فلغة موسى عليه السلام تكن العربية، هذا من نفس الباب تقعد تضيق على نفسك. الصحابة لما سألوا هذه الأسئلة لعظيم إيمانهم رضي الله عنه ولقوة إيمانهم ويقينهم والارتقاء المعاني عندهم، ما كانوا بهذه ما كانوا نازلين كأمس نقعد نسأل في دقائق الله سبحانه لن يسألك عنها. على كل حال القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، والذي قال الله سبحانه وإذ نادى ربك موسى، أنت هذا الذي أن الله تعالى نادى موسى وأن موسى سمع كلامه، ولا يعنيك أن تقول بأي لغة وأي، لا تشغل نفسك بهذا. لا مبدل لكلماته، وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه، التوضيح لما نرى من فعل الشيعة فيما يسمى بمصحف فاطمة. على كل حال هذا أمر ظاهر، الشيعة عندهم أن مصحف فاطمة يعني ثلاثة أضعاف المصحف الذي بين أيدينا، وأن الصحابة يعني ضيعوا معظم المصحف وضيعوا الآيات اللي فيها النص على إمامة علي، وهذا كلام يستقيم مع طبيعة الشيعة وفهم الشيعة للصحابة، فالشيعة يكفرون الصحابة ويرون أن الصحابة عامتهم كفروا وأنهم لن يردوا على الحوض، وإنما آمن منهم ثلاثة أربعة وهؤلاء الثلاثة أربعة فقط والباقي كله يعني كفار، ولهذا حين يقولهم حرفوا حتى المصحف هذا لا يشكل، لا نستغرب من قوم ليس لهم خير في نبيهم صلى الله عليه وسلم، الشيعة ليس فيهم خير لا في ربهم ولا في نبيهم ولا حتى في قرآنهم ولا في علي نفسه، هم أبغض أعداء علي رضي الله عنه هم الشيعة الرافض، ولهذا كلامهم يعني ساقط في كل الأبواب. وهم طبعا لأجل التقية إذا جوبه بهذا قالوا لا نحن ما نقول، لكنهم والله يقولون ويسجلون هذا في يعني كتبهم المعروفة أن المصحف الذي بين أيدينا ناقص، ولا شك أن هذا يناقض كلام الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سمعت في حديث ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت، إن معنى نبي رجل صالح، أم من بعض معانيها؟ لا دع عنك هذا الكلام، ما ليس هكذا. ما أذن لنبي طبعا يدخل فيها الرجل الصالح في أحاديث أخرى، لكن لا يلزم أن يكون في هذا الحديث يدخل فيها الرجل الصالح في أحاديث أخرى، كمثل زينوا القرآن بأصواتكم ونحو ذلك، الأدلة التي فيها يعني اهتمام بتزيين تحسين الصوت عند قراءة القرآن. ما معنى من إثبات للقرآن كلام الله أعم من إثبات أن الكلام صفة من صفات الله؟ لا أنت عكست، إثبات القرآن أخص وإثبات الكلام أعم، لأن الله تعالى تكلم بالقرآن وتكلم بغير القرآن، فكل الكتب التي وردت هي من كلام الله. فالله تعالى تكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل وبالزبور وبصحف إبراهيم وموسى، فله صفة الكلام عموما. وكلم الله سبحانه وتعالى الأبوين وكلمهما ويكلمهم يوم القيامة، ويكلم كل يعني أحد منا، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان أو ترجمان أو قلها كما تحب، هذا كله صحيح. هذا عموم صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. وأما إثبات القرآن الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصود بأنه أخص، ولهذا عطف المصنف الآيات الدالة على إثبات أن القرآن كلام الله على الآيات قبلها في إثبات معنى الكلام عموما. ما معنى قول المبتدعة والمعتزلة أن كلام الله مخلوق؟ قالوا كلام الله مخلوق يعني ربنا سبحانه وتعالى كلامه ليس صفة من صفاته، وإنما كلام خلقه الله سبحانه وتعالى. خلق الله هذا الكلام في الشجرة فتكلمت به، خلق الله سبحانه وتعالى هذا القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم فيعني قاله محمد صلى الله عليه وسلم، أو قاله جبريل من عند نفسه لما فهم المعنى الذي عند الله وقاله لمحمد، وأخذ محمد هذا المعنى وقاله لنا. وأما القرآن كلام، كل هذه ترهات المبتدعة دع عنك منها، وقل ما قاله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا بمفترى. هل الحديث القدسي كلام الله؟ نعم الحديث القدسي كلام الله. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا عبادي، فإن هذا الكلام يسمى حديثا قدسيا. لكن الفرق بين الحديث القدسي والحديث والقرآن إن القرآن معجز بمعناه، وأن القرآن ألفاظه ومعانيه من الله سبحانه وتعالى، فلا يزاد فيها حرف ولا ينقص. ولهذا كان ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل هو الله أحد، فلا يقول للناس يا جماعة الله أحد، وإنما يقول قل هو الله أحد كما نزل باللفظ. وأما الحديث القدسي فإن معناه من الله سبحانه وتعالى بوحي، واللفظ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى الفرق بين القدسي والنبوي. القدسي النبوي كلام النبي صلى الله عليه وسلم معناه ولفظه، والحديث القدسي يسنده إلى الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل. على كل حال هذا أيضا بحث موجود في كتب علوم القرآن وغيرها لمن شاء أن يرجع، إيضاح الإرادة الكونية الشرعية والدينية، الكونية القدرية والدينية الشرعية. طيب إحنا قلناها مرتين وانت بتذكرش، ماذا نفعل؟ نقولها آخر مرة، لأنك حتى بدون نرجو إيضاح الإرادة الكونية الشرعية والإرادة الدينية الشرعية. هي الكونية الشرعية ولا الكونية القدرية؟ الكونية القدرية والدينية الشرعية، وكلاهما يعني ثابت لله عز وجل، وأهل السنة يميزون بينهما، ولهذا لا يشكل عليهم كثير من الأبواب. وذكرنا الإرادة ما أراده الله تعالى في الكون والقدر يستلزم الوقوع ولا يمكن أن يتخلف، ومنه الآية التي معنا الآن لا مبدل وتمت كلمات ربك أو كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمات، المقصود بها الكلمات الكونية القدرية، فهي تستلزم وقوع المراد بخلاف الإرادة الدينية الشرعية لا تستلزم وقوع المراد. فما أراده الله كونا لابد أن يقع، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، أبدا لا يتصور أن يقع. بينما الله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم، وبعض الناس لا يهتدي، والله يريد أن يتوب عليكم وبعض الناس لا يتوب، والله تعالى يحب ويريد إرادة دينية قدرية على محبته ليحب إيمان الكافر، لكن الكافر لا يؤمن، ولهذا الإرادة الدينية الشرعية لا تستلزم وقوع المراد. هذا أول فرق. ثاني فرق إن الإرادة القدرية لا تراد لذاتها، لأنها قد يكون في ظاهرها شر، لكن يترتب على هذا الشر خير كثير. خلق الله إبليس في الكون والقدر، خلق الله المعصية، خلق الله الذنوب، لكن هذا لا يراد لذاته، يراد لما يترتب عليه من المصالح. تأمل إبليس هذا الذي دوخنا والذي هو عنوان الشر، ومع هذا خلق الله سبحانه وتعالى له في الكون والقدر ترتب عليه مصالح كثيرة جدا، هو لا يراد لذاته لكن لما يترتب عليه من المصالح. حين يأتيك إبليس فيوسوس لك ويوقعك في الذنب، ثم تفيق من غفلتك فتستغفر، حين تذنب فارحمك الله سبحانه وتعالى، حين يعني تستشعر معاني صفات الله العفوية، العفو والغفور، كل هذا إذا وقعت في المعصية. طيب صفات القهر والعظمة والجلال ونحو ذلك، هذا أيضا كل هذا من طيب حين يغوي إبليس بعض الكافرين فيكفرون ويؤذون المؤمنين، فيقوم سوق الجهاد بين المؤمنين وبين الكافرين أتباع إبليس، وتكون الشهادة في سبيل الله عز وجل، ويكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح، ينصح المؤمنون الكافرين، كل هذه معاني من الخير تترتب. إذن الإرادة الكونية القدرية تراد لغيرها لما تطلع من الحكم، بينما الإرادة الدينية الشرعية تراد لذاتها، الطاعة في ذاتها مرادة، بينما المعصية قد يخلقها الله لكن لغيرها ولا لنفسها. بقي شيء ثالث ذكرناه في الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الدينية الشرعية. قلنا تستلزم وقوع المراد، والثانية تستلزم وقوع المراد، قلنا هذه تراد لذاتها وقلنا هذه لا تراد لذاتها. ثالثة الدينية الشرعية الإرادة الدينية الشرعية يحبها الله، هي محبة الله سبحانه وتعالى للشيء، والإرادة الكونية القدرية لا تستلزم. على كل حال احنا خدنا امتحان لسه طيب في الامتحان ان شاء الله السؤال ده هيك، واحنا املينا عليكم هذه المعاني، لكن الوقت ازف وبقيت اسئله. لا مش شايف اذا وجدنا في الاسئله شيء متعلق بالباب ان شاء الله في المره القادمه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.